aklında? Person sort. Again.
عباد مكرمون لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم وأنهم موكلون بأعمال يؤدونها كما أمرهم الله، فيجب الإيمان بذلك كله.
هذا واضح بالنسبة للإيمان بالملائكة، وهو أن نؤمن بهم على الإجمال، ونؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى لنا اسمه منهم، فنؤمن بأن هناك ملك اسمه جبريل، وملك اسمه ميكائيل، وملك اسمه إسرافيل، وهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أو في الذكر الذي يقوله في بداية صلاة الليل، فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وإنما جمع هؤلاء الملائكة الثلاثة في هذا الحديث لأن الحياة تكون بهم، الحياة تكون بهم. فجبريل به حياة الأرواح، لأن جبريل ينزل بالوحي الذي تكون به حياة الأرواح. وميكائيل به حياة الأرض، حياة الأرض، لأنه هو الموكل بماذا؟ ميكائيل هو الموكل بإيش؟ بالقطر، فبه حياة الأرض. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، فينفخ نفخة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا يعني توسل من الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الذين تكون بهم الحياة، كأن العبد يسأل الله الحياة من أطرافها، حياة الروح وحياة البدن التي لا قيام للروح إلا بها. نعم. الحاصل أننا نؤمن بهم جملة، ونؤمن بمن سماهم الله سبحانه وتعالى لنا، ونؤمن أيضا يا إخواني بما ذكر الله من أعمالهم، فقد ذكر الله لهم أعمالا نؤمن بها أيضا على ما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر مثلا أن من أعمالهم قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وذكر منهم أن منهم خزنة للنار، وأن منهم خزنة للجنة، وذكر منهم السياحين، وذكر منهم الذي يؤمر بنفخ الروح ها وكتب الرزق والأجل والشقاء والسعادة، وذكر منهم الذين يكتبون أعمال العبد رقيب وعتيد، وذكر أعمالا كثيرة من أعمالهم. ومن أعمالهم الجليلة القيام بأمر الوحي والحفظ وتدبير أمور السماوات بإذن الله سبحانه وتعالى، وينزلون ليلة القدر، وينصرون المؤمنين في الجهاد كما نزلوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرها من المغازي نصرة لأولياء الله سبحانه وتعالى وجنوده. فنؤمن بهذه الأعمال، ونؤمن أيضا بما ذكر الله من أوصافه، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى لهم أوصافا مثل كون لهم أجنحة. قال الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ذكر من أجنحة جبريل عليه الصلاة والسلام أن له 600 جناح، كل جناح منها ها يسد الأفق، ويخرج منه أمثال أمثال الدر واليواقيت من التهاويل. فخلق جبريل العظيم. ومما ذكر الله من أوصافهم أنهم أقوياء، قال ذو مرة ها يصف جبريل يعني ذو قوة، وقيل ذو حسن وجمال. ذكر الله من أوصافهم أنهم نعم يتصفون بالجمال، ومن ذلك قوله الله سبحانه وتعالى مقرا على لسان النسوة قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لأنه يعني مستقر في قلوب الناس أن الملائكة في غاية الحسن والجمال. وذكر الله من أوصاف الملكين منكر ونكير أنهم ملكان إيش أزرقان، ها إيش من يذكر من أوصافهما ملكان أزرقان إيش المهم أنه ذكرت أوصاف لهؤلاء الملائكة فنؤمن بهذه الأوصاف، نؤمن بهذه الأوصاف، ونؤمن أيضا بما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مادة خلقه وأنهم خلقوا من النور، وما يعني هيئ له هؤلاء كونهم لا يأكلون ولا يشربون، وكونهم يذكرون الله سبحانه وتعالى لا يفترون ولا يسأمون يسبحون الليل والنهار، وكونهم يطيعون الله لا يعصونه فيما أمرهم به، فنؤمن بهذا كله حتى يتم إيماننا بالملائكة. ومن أنكر شيئا من هذا عاد على إيمانه بالنقص أو والعياذ بالله النقم، إما النقص أو النقم، فما كان من ذلك بتأويل عاد عليه بالنقص، وما كان من ذلك برد وتكذيب عاد عليه بالنقد، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقول لا يوجد ملائكة، وإنما اسم ملائكة في القرآن والسنة يدل على مثلا قوة الشر أو قوة الخير التي يذكرون، هذا والعياذ بالله تكذيب لخبر الله وخبر رسوله وإجماع الأمة ومخالفة اللغة العربية، لا صح أن يقال ولا يجوز أن يقر أبدا. واضح هذا يا إخواني؟ طيب، ثم قال
حيث تصديق الكتب التي أنزلها الله على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والإيمان بما لم يسمي الله منها.
طيب، الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، والمقصود بهذه الكتب يعني الكتب التي أنزلها الله على رسله صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان يتحقق بها بأن نثبت أنها نزلت من عند الله حقا، وأنها كلام الله وليست كلام غيره، وأنها أنزلت لهداية البشرية، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الكتب لهذه الأمم نازلة على هؤلاء الرسل من أجل دلالتهم على الله وعلى ما يجب عليهم أن يعملوه في عبادتهم لله جل وعلا. ونؤمن بأسماء هذه الكتب التي وردت لنا وثبت لنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، نؤمن بها بأسمائها، وما لم يسمي الله لنا منها ها نؤمن به إجمالا، ونقر بأن رسول الله قد أتاه الله كتبا كل كما قال الله عز وجل لكل منهم شرعة ومنهاج. أي نعم.
رابعا، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه، أي التصديق بهم جميعا، وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا رسالات ربهم، لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا، من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم كما قال تعالى في الآية 64 بعد 100 في سورة النساء.
الرابعة والستين بعد المئة
في سورة النساء، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأفضلهم أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك.
أصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
نعم، هذا الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل يقتضي أن نؤمن بأن هؤلاء رسل الله حقا، وأن الله كلفهم برسالة، وأنهم عباد لله سبحانه وتعالى، شرفهم الله بالرسالة، وليس لهم شيء من حقوق الألوهية التي وضعها بعض الخلق لهؤلاء الرسل، كما فعل النصارى مع عيسى بن مريم، وكما فعل اليهود مع عزير وغيره من أنبياء الله، حيث رفعوهم إلى مرتبة الألوهية. فنقول لا، هم رسل الله شرفهم الله بهذه الرسالة، وهم عباد الله حقا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالشيء الذي تميزت به عنكم هو هذا الوحي الذي اختصني الله به من بينكم، لكني بشر كسائر البشر، آكل وأشرب وآتي النساء وأفعل ما يفعله البشر مما يدل على أنهم عباد لله جل وعلا. فنحن نعترف بهذا، ولذلك نقول محمد عبد الله ورسوله، نثبت العبودية ونثبت الرسالة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر. طيب، ونؤمن أيضا برسالاتهم التي جاءوا بها، وأنهم مرسلون حقا من عند الله، ونؤمن أيضا بأن منهم رسلا وأنبياء، لأن الله ذكر الأنبياء وذكر الرسل في القرآن الكريم، والعطف يقتضي التغاير، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، رسول ولا نبي، ما يدل على أن الرسول غير النبي، وأن هناك أنبياء وهناك رسل، كما في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد في عدة الأنبياء والرسل، حيث ذكر أن الأنبياء كثير وأن الرسل قليل بالنسبة لهم. ونؤمن أيضا بأن هؤلاء الرسل أرسلوا إلى أقوام معينين، فصالح أرسل إلى ثمود، وهود أرسل إلى عاد، وموسى أرسل إلى بني إسرائيل وبلغ رسالته لفرعون وملأه، وأخوه هارون كان له وزيرا وهو من أنبياء الله، وعيسى أرسل إلى بني إسرائيل أيضا، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ونؤمن أيضا بما كلفهم الله به من أعمال، فمثلا ما من نبي إلا كلفه الله بأن يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يا إخوان؟ قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي أخذ عليه الميثاق أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رأى معه صحيفة من التوراة ماذا قال؟ أفي شك منها ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، يعني ما أجزأه عند الله، ولا ينجو عند الله إلا أن يتبعني، ما ينجو عند الله إلا باتباعي. والعجيب في هذا قصة يعني يحسن أن يذكرها أو أوردها. قام رجل من اليهود في بغداد وبدأ يدور على مجالس المسلمين يقول: يا أيها المسلمون، ألستم تؤمنون بموسى؟ قال: نعم نؤمن بموسى، وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله ومن أولي العزم من الرسل. قال: ونحن نؤمن بموسى، وأنتم تؤمنون بمحمد ونحن لا نؤمن بمحمد، فدعونا الآن نتبع من أجمعنا على اتباعه الإيمان به، ونترك من اختلفنا فيه إلى أن يحصل يعني الفصل والنزاع، فصل النزاع في هذه المسألة. قال: فكان يحير الناس بهذا الكلام، هذا موسى قد اتفقنا على نبوته، ومحمد اختلفنا في نبوته، إذن دعونا نتبع من اتفقنا على نبوته ونترك من اختلفنا في نبوته. قال: وما زال يمر على الناس ويشكك، والناس تستمع ولا تحير جوابا ولا تدري ماذا تصنع معه. فقام رجل من عقلاء المجانين، شوف مجنون يسمونه عقلاء المجانين، هؤلاء قوم سبحان الله تصرفاتهم غريبة وأفعالهم مستنكرة، لكن تصدر منهم كلمات لا تخرج إلا من حكمة، ولذلك يقول: خذ الحكمة من أفواه لأنهم يأتون بها بفطرة سليمة هكذا على السجية، ويأتون بكلمات يحار منها أحيانا العقلاء، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. قال: فقام إليه رجل فقال: يا هذا موسى الذي تقول نحن نؤمن به هو الذي بشر محمد أو غيره؟ قال: لا، ما بشر محمد. قال: فما يعني صدق الناس أن يقول لهم هذه الكلمة حتى قاموا على هذا اليهودي فأوسعوه ضربا. يقول: إن كان موسى الذي تقول آمنا به ما بشر محمد، حنا ما نعرف هذا موسى، موسى هذا نحن لا نعرفه ولا نؤمن به. فإن كان موسى الذي بشر محمد صلى الله عليه وسلم وأقر به فهذا هو موسى الذي نحن نريد ونحن نؤمن به ونصدق. فكأن الناس فتحت لهم روزنة أو باب بعد ما كبتوا كبتا عظيما، فما صدقوا ليسمعوا هذه الكلمة هذا الرجل حتى انقضوا على هذا اليهودي يضربونه ويخمشونه ويفعلون به الأفاعيل. شوف كيف يعني انقذهم بهذه الحجة اليسيرة. الحاصل أيضا نؤمن بمن سمى الله منهم، نؤمن بأن هناك رسول اسمه لوط وهناك رسول اسمه موسى وعيسى وإبراهيم وغيره. والعجيب يا إخواني أن الكتب السماوية أو الكتب النازلة من الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل ذكرت أسماء هؤلاء الأنبياء، وجاء في هذا الزمان نسأل العافية من ينتسب للإسلام ويشكك في صحة هذه الأسماء والأخبار والقصص التي وردت في كتاب الله أو في الكتب السابقة، ويقول أنها يعني ضرب من الخيال والقصص القرآني الذي لا يعني حقائق معينة واقعة على الأرض ومشاهدة ولها تاريخ معلوم. نسأل الله العافية والسلامة، كما يعني نسب ذلك عن طه حسين تكلم به نسأل الله العافية والسلامة، الذي يسمى ظلما وزورا عميد الأدب العربي، ما جعله عميدا إلا لما تفوه بمثل هذا الكلام وخرج عن القاعدة الإسلامية سمي عميدا ونقتب بها. وهكذا يعني هم طبعا ما يضعون أحد في منصب عظيم حتى يشق يعني عصى الجماعة بأن يخرج بهذه الأفكار التي يرد بها على كتاب الله أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل للأدب على إيش؟ على روايته أولاد حرفنا التي يقولون عرض فيها بالذات الإلهية وبالأنبياء وبالرسل عليهم الصلاة والسلام. أنا ما قرأتها لكن من قرأوها رأوا أنها ترمز إلى هذا المعنى بشكل كبير. طيب، كما نؤمن أيضا بمن لم يسمي الله منه من هؤلاء الأنبياء، فنؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى كل أمة، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى كل أمة رسولا بلسانه، وأنه ما من أمة إلا وبعث الله لهم نبيا جعل الله له معجزة يؤمن على مثلها البشر. ونؤمن أيضا بأن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم، كذا الآية قال: وأزواجهم أمهاتهم والأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المهاجرين أن تفعلوا لأولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إيش كذا؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح أين وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكرهم الله في هذين الموطنين، فهم أولو العزم يعني أولو الصبر الشديد والمنزل العالي عند الله جل وعلا. نؤمن بهذا بالنسبة لهم. نعم. ثم قال: وأفضل الجميع هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفضليته على سائر البشر عليه الصلاة والسلام. وأما أفضليته على الخلق فهذا مشهور، لكن يعني أنا لا أدري هل ثبت ذلك من يعني في السنة النبوية أو في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأذكر أني قرأت جوابا للشيخ العثيمين يقول أنا لا أعرف شيئا يدل على هذا، ولكن نقف عند الشيء الذي أوقفنا الله عنده، فهو سيد ولد آدم وهو أفضل البشر وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هل هو أفضل الخلق كلهم؟ ما أدري. وعليه لو وجد أحد منكم نص يسعف بهذا نعم لكان جيدا، لأنها كلمة مشهورة وتحتاج إلى يعني إثبات وبيان. قال دائما خير الخليقة وخير البرية، فهي تحتاج إلى إيش؟ نص يدعمها، ونحن وقفون عند النص متى ورد قلنا به. ثم ذكر الشيخ الفرق بين النبي والرسول وقد بينا فيما مضى فلا حاجة إلى الإعادة. ثم قال خالصا
الإيمان بالبعث هو التصديق بإخراج الموتى والقبورين أحياء يوم القيامة، يفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته.
اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، هذا أيضا الإيمان بالبعث سيأتينا تفصيله إن شاء الله فيما يأتي من الكتاب، والمقصود به كما قال التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي يعني مسائل طويلة وأحداث عظيمة ستحدث للعباد في ذلك اليوم المهول. أطنب القرآن في ذكرها كما بينت السنة هذا المعنى بيانا شافيا كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والمؤمن يؤمن بهذا كله على وجه الإجمال والتفصيل. على وجه الإجمال يؤمن بأن هذا كله يمكن أن يكون، وأن ما ثبت في كتاب الله يثبته وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبته ويؤمن به، ويؤمن به على التفصيل ما عرفه من ذلك تفصيلا يؤمن به. فنحن نعرف أن هناك ستكون يكون حوض، وسيكون هناك صحائف، وسيكون هناك سجلات الأعمال، وسيكون هناك صراط منصوب على متن جهنم، وسيكون هناك عرض على الله، وسيكون هناك ميزان توزن به إما الأعمال أو الأبدان أو الإيمان أو جميع ذلك على خلاف بين العلماء في كل ذلك. فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه، فهناك موازين رحمك الله، وغير ذلك مما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الإيمان بالقدر خيره وشره هو التصديق بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها. علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة. وكل محدث من خير أو شر هو صادر على علمه وتقديره ومشيئته وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا شرط مجمل من أصول الإيمان،
وسيأتي إن شاء الله. هنا طيب، ثم ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن الأخير من أركان الإيمان الستة، وبين أن القدر الإيمان به يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بالعلم بأن الله علم الأشياء قبل وجودها، ثم الإيمان بالكتابة بأن الله كتب، لاحظوا، كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الإيمان بعد ذلك بإيش؟ بالمشيئة. الإيمان بعد ذلك بالمشيئة بأن الله شاء أن يخلق وأن يوجد ما كتبه في اللوح المحفوظ. ثم الإيمان بعد ذلك بإيش؟ بالخلق، وأن ما كان وما يكون في هذا الكون إنما هو بخلق الله سبحانه وتعالى. ما كان وما يكون في هذا الكون إنما هو من خلق الله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. وسيأتي بيان يعني منهج أهل السنة في هذه الأمور الأربعة في نص العقيدة الواسطية والمخالفون لأهل السنة، وبيان فساد منهج القدرية والمرجئة في هذا والقدرية والجبرية في هذا الباب. نعم. ثم قال
ليلى من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة، شرع يذكرها على سبيل التفصيل، وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله في سنته، وذلك بأن نثبتها له كما جاء في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها توقيفية.
طيب. قال ومن الإيمان الإيمان ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. شرع المصنف بعد أن ذكر أركان الإيمان الستة مجملة في تفصيل هذه الأركان وبيان ما يجب اعتقاده في كل واحد منها، فقال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. وهنا نعرف أن قول المؤلف ومن الإيمان أن الإيمان بالله يعني أجزاء كثيرة وشعب عظيمة، ولكن المصنف ذكر ما يتصل بهذه العقيدة منه مما وقع فيه الخلاف ووقع فيه الشقاق والنزاع ومخالفة ما كان عليه السلف الصالح. قال الإيمان بما وصف به نفسه. طيب بما سمى به نفسه؟ ها؟ لماذا لم يذكر ما سمى به نفسه؟ قالوا لأن الخلاف في الأسماء كان قليلا، الخلاف في الأسماء كان قليلا، ولأن كل صفة أصلا ها؟ كل اسم يشتق منه صفة، فعليه إثبات الصفات يدل على إثبات الأسماء. وأما المخالفون في الأسماء فإنهم قل حتى من الطوائف المبتدعة ما خالف في هذا إلا الجهمية، أنكروا حتى الأسماء صلى الله عليه وسلم، وإن المعتزلة أثبتوا الأسماء لله جل وعلا على أنهم لم يثبتوها على الطريقة الشرعية الثابتة عن سلف الأمة رضوان الله تعالى عليه. إذن فقوله الإيمان بما وصف به نفسه اقتصر على الصفة أو على الأوصاف، لأن الأسماء الخلاف فيها قليل، ولأن كل صفة لأن كل اسم يشتمل على صفة، فذكر الصفات يدل على الأسماء. ثم قال ما بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذه ظاهرة في الدلالة على أن الوصف وصف الله سبحانه وتعالى بشيء لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخواني؟ هل يمكن أن نسمي الله نحن أو نصف الله نحن من عقولنا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن العقل لا يمكن له إدراك الشيء الغائب عنه إلا بأحد طرق ثلاثة، إما أن يكون رأى أو رأى نظيره أو جاءه خبر صادق عنه، ونحن ما رأينا الله ولا يكون هناك نظير لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول ظالم علوا كبيرا. فإذا لا مجال للعقل أن يتحدث في شيء غائب عنه، ويجب عليه أن يتوقف عند ما وقف الله عنده أو أوقفنا الله عنده وأوقفنا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فنحن نقول بكل قطع بأنه لا مجال للعقل أن يخوض في هذا الأمر، وإذا خاض العقل في هذا فقد خالف نص الكتاب صراحة، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف يكون الإنسان الآن يا إخواني قد قفى أو قد تكلم في شيء ما يعلمه من عقله إلا وهو قد قفى ما ليس له به، قد قفى أي اتبع ما ليس له به. كيف تصف الله بشيء وأنت نفلك؟ هل هو من أوصاف الله أو ليس من أوصاف الله؟ وأنت ما رأيت الله ولا جاءك الخبر عن الله بشيء من هذا القبيل حتى تصف الله به. فنحن لا نجيز أبدا أن يتصرف العقل أو يستبد بذكر شيء من صفات الله أو أسمائه، فهي كلها توقيفية، كلها توقيفية. لكن هنا فرق يا إخواني بين الأسماء والصفات والأخبار. فالخبر عن الله واسع، يمكن أن يخبر عن الله جل وعلا بما هو لائق به وبما لا يكون عنده، بما لا يكون سيئا ولا يكون هو الأحسن. فأسماء الله يجب أن تكون أحسن ما يمكن، ولذلك نتوقف عند نص الكتاب والسنة. وصفاته أيضا هي العليا، ولذلك يجب أن نتوقف عند وصف الكتاب والسنة. أما الخبر عن الله فهو عام ومفتوح، بمعنى تقول الله الله يجري السحاب ويهزم الأحزاب. وأنا أسألك الآن، هل الله شيء أو غير شيء؟ مش تقول شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. لكن كلمة شيء يا إخواني تدل على حسن ما تدل على حسن. طيب هل الله موجود يا موسى ولا غير موجود؟ شوف الآن أنت أخبرت عن الله بأنه موجود، لاحظوا هل الخبر بأنه موجود يا إخواني في حسن؟ هل في حسن يعني يقال هذا من أوصاف الله الحسنى؟ لا. هل هو من أسماء الله الحسنى أو من أوصاف الله العلياء؟ لا. لكن خبر عن الله كما يقول العلماء أخف من تسمية الله أو ذكر اسم لله أو صفة الله. فيذكر كل ما يصح عن الله سبحانه وتعالى على جهة الخبر لا بأس. ولذلك يقال هل الله ذات ولا غير ذات؟ ذات، الله ذات. واضح هذا ولا غير واضح؟ اي نعم، هذا خبر عن الله. الله يجري السحاب وتقول الله يهلك الظالمين، لكن تصف الله بأنه هو المهلك أو تقول من أسمائه المهلك وتقول عبد المهلك؟ لا. واضح ولا لا؟ والعلماء يتجوزون في قولهم القديم، يعني هذا ما يصح على أنه اسم ولا وصف، لأن يعني وصف القدم ما هو وصف ممدوح، لكن يتجوزون به من باب الإخبار، يعني القديم الأزلي، القديم الأزلي الذي ليس قبله شيء. ولا نص الكتاب سمى الله نفسه بأنه إيش؟ الأول. شوف الفرق بين كلمة الأول والقديم، الأول الذي ليس قبله شيء. طيب إذن بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يتضمن أنه لا نتعدى الكتاب ولا السنة كما أفاد الشيخ جزاه الله خيرا في كلامه. وهذا يا إخواني يشمل الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية، هذا يشمل الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. لأننا نقسم صفات الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي الصفات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، مثل العلو والعين والسمع والبصر والحياة والعظمة والكبرياء، هذه صفات ذاتية ما تنفك عن الله. يعني هل الله يكون عظيم في وقت دون وقت؟ هل الله يكون حي في وقت دون وقت؟ هل الله يكون سميع في وقت دون وقت؟ هل الله يكون بصير في وقت دون وقت؟ هل لله يد في وقت وفي وقت آخر لا يد له؟ لا. إذن فنحن نثبت، هذا يتضمن إثبات الصفات الذاتية. والصفات الذاتية قسمان، والصفات الذاتية قسمان، صفات معنوية أو يقولون عقلية وصفات خبرية. إيش معنى صفات معنوية وصفات خبرية؟ الصفات المعنوية يا إخواني هي الصفات التي هي معاني وليست ذوات، معاني وليست ذوات، يعني ليست أعيان وإنما هي معاني. وأيضا قد دل يعني إيش نقول نمثل لها أحسن، مثل صفة لا صفة ذاتية، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، مثل صفة الحي وصفة العظيم وصفة القيوم وصفة الرحمن، ها هذه كلها صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية معنوية. ويتبع معنى الصفات المعنوية أو المراد بالصفات المعنوية بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي التي دلت الأخبار عليها مما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، مما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن هي بالنسبة لله ليست أبعاد وأجزاء، لأن الأبعاد والأجزاء يا إخواني ما تكون إلا في العاجز المخلوق، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، مثل اليد والوجه والساق والقدم، ها وغيره مما دلت عليه العين، اين والكف والأصابع، هذه كلها يعني تسمى صفات خبرية، تسمى صفات يعني لولا ورود الأخبار بها ما تكلمنا فيها ولا أثبتنا شيئا منها، لولا ورود الأخبار بها ما تكلمنا فيها ولا أثبتنا شيئا منها. أما الصفات المعنوية لو لم ترد الأخبار بها لرأينا أن العقل يثبتها لله سبحانه وتعالى، مثل صفة الحياة العقل يثبتها لله، والعلم يثبتها لله، والقدرة يثبتها لله، والإرادة العقل يثبتها لله، هذه كلها تسمى صفات معنوية، والأخرى تسمى صفات خبرية. إذن نحن نثبت الصفات الذاتية سواء كانت صفات معنوية أو صفات خبرية. وأيضا كلام المصنف الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الصفات الفعلية. ما هي الصفات الفعلية يا إخواني؟ هي الصفات التي تحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تحدث بمشيئة الله، كالضحك والفرح والعجب هنا والمجيء والإتيان والغضب وغيرها، أي تسمى صفات فعلية أنها خاضعة لمشيئة الله جل وعلا، يفعلها الله متى شاء في حق من شاء على الكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى بما يليق بجلال ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. إذن فقول المصنف ومن الإيمان الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها يعني فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا نتعدى الكتاب ولا نتعدى السنة، لأن العقل لا يستقل بمعرفة ما يجب لله وما يمتنع عليه. والثاني أن هذا يشمل جميع الصفات الواردة سواء كانت ذاتية أو فعلية، والذاتية بينا أنها قسمان معنوية وخبرية. والله أعلم.
هذا أثر على الحسن بحر، لكن ما تدفع والله أعلم، قد يكون هذا من مبتلات الحسن، من أين جاء به؟ هل جاء به من بني إسرائيل ولا جاء به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمثل هذا يقال، لكن ما يؤخذ مأخذ الأخبار الثابتة التي يجب الإيمان، وهذا ما أعرفه عن غير الحسن.